الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه ما بعد. الحمد لله على العودة بعد التوقف الماضي، نواصل ما فسرناه في الدروس الماضية. قفنا عند قوله تبارك وتعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. وداود منصوب، من ناصب له يقدر فعل اذكر، واذكر داود وسليمان إذ يحكمان في الحرث. الله عز وجل ذكر هذه القضية فيها عبرة، هذه قضية وقعت في عهد داود عليه السلام. ومعنى النفش إذ نفشت فيه، الحرث يعني الزرع، نفشت أي دخلت ليلا وأكلت منه. النفش يطلق على الأكل الماشية للزروع ليلا، أما بالنهار فلا يسمى نفشا، هذا معروف اللغة. الله عز وجل يبين أن هذه الغنم دخلت الحرث ليلا فأفسدته، أكلت منه وأفسدته. فحكم في داود عليه السلام بماذا؟ نظر، وإذا قيمة الغنم تقارب قيمة الزرع المتلف، فحكم بأن الغنم تكون لأهل الزرع عوضا عما فاتهم من زرعهم. هذا حكم داود. لما سمعه سليمان عليه السلام قال: وغير ذلك؟ فقال له داود: وما ذاك؟ فقال: تدفع الغنم إلى أصحاب الزرع ينتفعون بها مقابل ما فاتهم من الانتفاع بحرثهم، ويقبل أهل الغنم على الحرث يصلحونه. فإذا عاد كما كان حين نفشت فيه الغنم فإن أهل الزرع يأخذون حرثهم ويردون الغنم إلى أهلها. فالله عز وجل صوب، وداود علم أن هذا الحكم أقرب إلى العدل من أخذ الغنم، لأنهم أتلفوا منفعة الحرث، فأهل الغنم ردوا نفس المتلف، وعوض أهل الحرث عما فاتهم من منفعة الحرث، أخذ الثمار شيئا فشيئا بما يخرج من الغنم من صوف والأبان وولد في تلك المدة. كم المدة؟ 4 أشهر 6 أشهر تبقى الغنم مع أصحاب الزرع يأخذون غلتها مقابل ما فاتهم غلتهم من الحرث. ورأى سليمان عليه السلام أن غلة الغنم مقاربة لغلة الزرع فحكم بهذا. فسليمان أقر، داود عليه السلام أقر حكم سليمان، علم أنه أقرب إلى العدل فأقره. والله عز وجل صوب سليمان عليه السلام وبقوله: ففهمناها سليمان. هذا يدل على أن الفهم نعمة من الله عز وجل، وأنه ليس بكثرة القراءة والحفظ. يعني بعض الناس قد يقرأ كثيرا ويحفظ كثيرا ولكنه يشت في الفهم، يخطئ، ويأتي شخص من أهل العلم أقل منه أو أقل منه يعني حفظا وقراءة، هذا ليس تزهيدا في كثرة القراءة والحفظ والتعلم، لا، لكن الفهم فضل من الله سبحانه وتعالى ونعمة، نور يقذف الله تبارك وتعالى في قلب العبد. وله أسباب بلا شك، منها أسباب دينية، صلاح القلب والإخلاص والتقوى لله عز وجل، واتقوا الله ويعلمكم الله. ومنها أسباب حسية وهي التعلم، حضور الدروس وقراءة الكتب ونحو ذلك والحفظ ونحو ذلك. إذا اجتمع الأمران حصل التوفيق، لأن الفهم الصواب توفيق من الله تبارك وتعالى للعبد. والله عز وجل أشار إلى السبب الأكبر بعد، يعني الأسباب الحسية هذه معروفة، يعني لا يمكن لأحد أن يوحى إليه، عبد من طلب العلم بالحفظ والقراءة وحضور الدروس، لكن الله عز وجل أشار إلى سر الفهم وهو تقوى الله عز وجل. واتقوا الله ويعلمكم الله، اسمعنا يعلمكم بوحي ينزل، لا يعلمكم يعني هذا خطاب للمتقين الذين يطلبون العلم. فإذا اتقيت الله في طلبك العلم وفقك الله للفهم السليم وسددك، فليس الفهم سببه مثل ما قلنا كثرة القراءة كثرة الحفظ فقط، وإن كانت سببا، لكن لابد من السبب الثاني الأكبر وهو تقوى الله عز وجل. وأعظم شيء فيما يتعلق طلب العلم إخلاص النية لله عز وجل، لأن طلب العلم تكثر فيه الآفات، لأنه سبب للشهرة وسبب للرفعة. فيعني كثير من الناس يزل في طريق طلب العلم لأنه فجأة يجد الشهرة ويجد الاحترام والتقدير والإكرام والتصدير من الناس، فيعجب بنفسه، قد يميل للدنيا، المناصب، الأموال، النساء وكذا، فينحرف عن الطريق. وإن كان في الظاهر أنه من العلماء ومن المفتين ومن المعلمين، لكن يكون عنده زيغ في القلب، نسأل الله العافية، فيحرم التوفيق والتسديد. هذا أعظم سبب لحرمان الفهم السليم والتسديد من الله عز وجل. فعلى كل حال الله عز وجل فهمها سليمان، لكنه أثنى على الجميع، لأن داود عليه السلام أيضا ليس آثما ولا مقصرا في حكمه، لأنه حكم بعلم واجتهاد، فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر الاجتهاد، وخطأ مغفور له. الله عز وجل أثنى على الجميع، قال ففهمناها سليمان وكلا أتينا حكما وعلما. يعني داود عليه السلام عنده علم، من حكم باجتهاده ولو أخطأ فهو حكم بإيش؟ بعلم، بخلاف الذي يحكم بجهل. جاء في بعض الآثار من قال، ما يثبت مرفوعا لكن يروى موقوفا، من قال بالقرآن برأيه فقد إيش؟ أخطأ وإن أصاب. يعني واحد يخرص الآية في احتمالين، في احتمالان، إما كذا وكذا، فسئل ما تقول في كذا، فقال كذا خرصا فأصاب، يعني وافق الصواب بدون علم ولا اجتهاد، فهو آثم ولو أصاب، أخطأ ولو أصاب، يعني يأثم لأنه قال خرصا. لكن المجتهد يؤجر ولو أخطأ، شو الفرق؟ المجتهد يؤجر ولو أخطأ، يؤجر على اجتهاده، لأن الاجتهاد مبني على علم وإعمال للأدلة والقواعد التي تعلمها، لكن قد يصيب قد يخطئ. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام طمعا المجتهدين، حديث عبد الله بن عمر في حديث عمر في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام أو في مسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم واجتهد فأخطأ فله أجر، خطأ مغفور له، تطمين للحكام، وإلا لهلك كثير من الحكام والقضاة والمفتون. نرجع إلى القضية، يعني لماذا صار حكم سليمان هو الصواب؟ ما وجه ذلك؟ وجه ذلك أنه حكم بالمثل، وداود عليه السلام حكم بالقيمة. واضح؟ يعني المتلف قد يحكم الحاكم بقيمة المتلف، هذا المتلف يساوي 1000 ريال، يحكم لصاحب المتلف بالألف اللي هي القيمة، وقد يحكم له بالمثل، يحكم له بالمثل. يعني واحد أتلف له شيء، يعني عنده مثلا إناء زجاجي وكذا وكسره شخص، فيقول له القاضي تعطيه مثله، تروح تشتري إناء مثل هذا بالضبط وتدفعه إلى صاحبه، هذا الحكم بإيش؟ بالمثل، وهو يعني مطابق للواقع تماما، كسر إناء فعوض بإناء مثله تماما، هذا الآن صحيح تماما. لكن لو حكمنا بالقيمة فيدخل اجتهاد في تقدير القيمة، اجتهاد الإناء هذا قد يباع ب10، قد يباع ب20، قد يباع ب15، قد يباع ب12، فاجتهد أصحاب الخبرة وقدروه مثلا ب12 أو 13 أو كذا أو كذا، وأعطوه القيمة، صار فيه إيش الآن؟ صار فيه اجتهاد، دخل اجتهاد. قد تكون القيمة مطابقة وقد تكون أكثر قد تكون أقل، فليس كالمثل. ولذلك الفقهاء أخذوا من هذه الآية ومثالية أن العوض إن أمكن يكون بالمثل فهو الواجب، فإن لم يوجد المثل انتقلنا إلى القيمة اضطرارا، والقيمة هذه يقدرها الخبرة ويؤخذ بالمتوسط إذا اختلفوا، واحد قال 10، واحد قال 15، واحد قال 12، يؤخذ بالوسط، لأنه لابد من اختلاف في تقدير المتلف، أنه قد يكون يعني هذا الشيء مستعملا ليس جديدا وسعره مستعمل يختلف، قد يباع بكذا وكذا، فلا يكون مثل التعويض بالمثلي لأنه مطابق تماما. فإن وجد المثلي فهو الواجب، وإن لم يوجد فانتقل إلى القيمة. هل في السنة ما يدل على تأييد حكم سليمان عليه السلام؟ هل في شيء في السنة النبي عليه الصلاة والسلام حكم بشيء موافق لحكم سليمان عليه السلام؟ الجواب نعم، أنه ثبت في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في بيت عائشة رضي الله عنها، فأرسلت إحدى زوجاته بطعام، أرسلت هدية طعام إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في بيت عائشة، فلما جاء الرسول بالإناء اللي فيه الطعام غارت عائشة رضي عنها فضربت الإناء بالطعام الذي فيه فانكسر، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمسك الطعام بيديه وقال كلوا، فلما أكلوا قال حبس الإناء المكسور ورد إناء عائشة السليم، وطعنا متقاربة يعني ما ذكر في الحديث أن هذا مثل هذا، ورد السليم وقال إناء بإناء، وأشار إلى العلة أو الحكم يعني توجيه الحكم، إناء بإناء وطعام بطعام. أشكل كلمة طعام بطعام أشكلت على بعض العلماء، فقال كيف قال طعام بطعام، والطعام الذي يعني وقع وإن كان يعني أكل لكن قد يكون فيه بعض التلف، هذا ما يضمن. لماذا؟ لأن هذه الزوجة أرسلته هدية إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف قال إناء بناء وطعام بطعام؟ فالجواب أنه أشار إلى أن الطعام يضمن بالمثل أيضا لو أتلف، لكن هذا ما يضمن، لكن هذا زيادة إيضاح للمسألة. يعني كان يقول إناء بإناء، يعني الإناء يضمن بالإناء، وكذلك الطعام إذا أتلف يضمن بمثله، وإلا وليس بشرط أن يقصد الطعام الحاضر هذا، لأن هذا هدية ولا يضمن، وإذا قال كلوا فأكلوا ما ردوا. فهذه يعني خلاص المسألة أنه إذا أمكن الحكم بالمثل فهو الواجب، وإن لم يوجد المثل فينتقل إلى القيمة، لأن القيمة فيها اجتهاد والمثل مماثل تماما فأقرب للعدل. طيب السنة يعني إذا في الغنم هذه الآن، يعني سليمان عليه السلام حكم وداود حكم أيضا، يعني غرموا أصحاب الغنم، غرموهم ما أتلفت الغنم، فما القول في هذه المسألة؟ يعني إتلاف البهائم هل يضمن مطلقا ولا فيه تفصيل؟ نقول فيه تفصيل، ورد في حديث براء رضي الله عنه أبي داود، ولا بأس سند جيد له شواهد، أن ناقة للبراء انطلقت ليلا فأتلفت زرع قوم، فحكم النبي عليه الصلاة والسلام أن على أهل الماشية حفظ ماشية بالليل وعليهم ما أتلفت ماشيتهم بالليل، وأن على أهل الحوائط حفظ حوائطهم بالنهار، على أهل الحوائط حفظ حوائطهم بالنهار، وأن ما أتلف بالنهار لا يضمن، لا يضمنه أهل الماشية. إذن خاصة المسألة أن الماشية إذا أتلفت نهارا فهل يضمن أصحابها؟ لا. لماذا؟ لأن أصحاب الحوائط مفرطون في حفظ حوائطهم، لأنه بالنهار ينتشرون، فكان الواجب عليهم حفظ حوائطهم، وأما بالليل فإنهم معذورون لأنهم ينامون ولا يستطيعون أن يحرسوا حوائطهم بالليل. وأهل الماشية كذلك يسهل عليهم حفظ ماشيتهم بالليل، يضعونها في أحواش يغلقون عليها، ويجب عليهم أن يغلقوا عليها يحفظوها، سهل عليهم. وبالنهار تنتشر الماشية للرعي، فيصعب على أهل الماشية حفظ ماشيتهم بالنهار. هذا حكمه عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة، وهو موافق للقرآن. قال نفشت فيه غنم القوم، النفش مثل ما قلنا هو الإتلاف ليلا، فداود وسليمان حكما بضمان ما أتلف ليلا، والنبي عليه الصلاة والسلام حكما أيضا بضمان ما أتلف ليلا دون ما أتلف بالنهار، إلا في استثناء في مسألة واحدة، وهي إذا تعمد صاحب الماشية رعي ماشيته بجوار أو بقرب ما تتلفه عادة. أن الماشية في العادة إذا رعت قريب من المزرعة ورأت العشب والزرع من علف وبرسيم ونحوه، فإنها في الغالب أو يقينا ستدخل عليه، فلا يجوز له أن يرعى قريبا، يعني يتعمد الرعي قريبا من مزارع الناس، يعني هذا فيه نية الإفساد، هو موجود مع غنم لابد أن يغفل، مهما حرص على ردها لابد أن يغفل، تدخل ولو دقيقة دقيقتين وتأكل، وهذه من هنا وهذه من هنا، فيحصل الإتلاف. هذا عليه ضمانه أنه مفرط برعيه بجوار هذه المزرعة، كما قال عليه الصلاة والسلام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، أنه من طبيعة الغنم أنها ترتع مهما حرص صاحبه، فالواجب عليه إبعادها عن المزارع وعدم تعمد الرعي قرب المزارع. هذه خلاصة الكلام في هذه المسألة. ثم قال جل وعلا وكنا لحكمهم شاهدين، أي الله عز وجل مطلع على حكمهم، يرى ويسمع جل وعلا، فصوب حكم سليمان وأثنى الجميع، ففهمناها سليمان الفهم من الله سبحانه وتعالى، وكلنا أتينا حكما وعلما. وهذه جادة القرآن، إذا فضل الله سبحانه وتعالى بعض الناس على بعض وكلهم فاضل يثني على الجميع، لئلا يفهم أن المفضل عليه أنه ليس كذلك. لما فضل المجاهدين على القاعدين وش قال بعدها؟ تذكرون وكلا وعد الله الحسنى، حتى لا يساء الظن بالقاعدين، يعني اللي قاعدوا عن جهاد فرض عين، ليس فرض الجهاد فرض كفاية، يعني أنه ما أذنبوا لكن تركوا الجهاد المستحب، فهؤلاء ليسوا آثمين وهم على خير، مؤمنون مصلون على خير، فأثنى على الجميع. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون إلى أن قال وفضل الله المجاهدين، وكل وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. وينبغي أن يتأدب بهذا الأدب، مثلا عنده أولاد يقول زيد والله يعني ما شاء الله حفظه أقوى من عمر، لكن كلهم حفظهم زين، واضح، عشان ما يتحطم عمر، يعني لا بأس أن يشاد بالمتميز تشجيعا له، سواء الأب أو المدرس مع الطلاب ونحو ذلك، لكن ينبغي أن يكون عنده هذا الأدب، ما يغيب عن ذهنه، قل والله يعني عنده فصل كامل كلهم لا بأس بهم، لكن فيه متميزون، والله أفضلهم فلان وفلان والجميع في خير، كلهم جيدين وفيهم خير وكذا، هذه فيها جبر الخاطر الذي يفضل عليه. وكلا أتينا حكما وعلما، الحكم القضاء والعلم معروف، وسخرنا مع داود الجبال، يعني شوف الآن لما أثنى على سليمان عليه السلام ذكر ميزة وفضلا خاصا بداود عليه السلام، حتى لا يفهم من السياق الحط من قدر داود عليه السلام. سخرنا مع داود الجبال يسبحنا، والطيرة، يعني الطيرة أيضا تسبح مسخرة تسبح، هل التسبيح هذا تسبيح حقيقي بصوت وكلام، أم أنه تسبيح بخلق هذه الجبال، وأنها يعني تسبيح أنها تدل على خالقها وكذا؟ الجواب أنه حقيقي بلا شك، لأن بعض المفسرين قالوا وإن من شيء إلا يسبح بحمده، قالوا هذا تسبيح يعني أنه يدل على الخالق، واضح أنه يعني من رآها سبح، يعني تسبيحها دلالته على عظم شأن الخالق وكمال علمه وقدرته بخلقه وكذا. لا، هذا صرف لللفظ عن ظاهره بدون دليل ولا داعي. الأصل حمل اللفظ على ظاهره، يسبحنا وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ثم آخر الآية يبين المراد، ولكن لا تفقهون تسبيحه، يعني كونها تدل على الخالق هذا يفقه الناس، إذا رأوا خلقا بديعا قالوا سبحان اللي خلق هذا، الله أكبر، إذا رأوا شيئا يعني يتعجبون منه يثنون على الله ويفقهون أن هذا يدل على الله سبحانه وتعالى وعلى كمال علم وقدرته وكذا. لكن الله عز وجل قال لا تفقهون تسبيحهم. إذن الجبال تسبح بصوت وكلام مفهوم، لكن لا يسمعه أو لا يفهمه إلا من علمه الله سبحانه وتعالى، وهو سليمان وداود. يا أيها الناس علمنا منطق الطير، فهذا خاص بهم، وتسبح معه في سبب للتسبيح. يعني هل مر معكم شيء، يعني لو قال ما سبب تسبيح الجبال، يعني يرددنا التسبيح مع سليمان وكذلك الطير، ما السبب؟ مر معكم شيء؟
ها؟
لا، في سبب ثاني اللي هو حسن صوته. تعرفون حديث أبي موسى رضي الله عنه قال لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. آل داود المقصود به داود نفسه، مثل قوله تعالى أدخلوا آل فرعون، فرعون وقومه، ويذكر آل كذا ويراد به هو، إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم، إبراهيم يدخل نفسه، وقد يكون من ذرية داود من هو حسن الصوت أيضا، لكن أول من يدخل هو داود نفسه، كان حسن الصوت جدا، فإذا سبح حسن صوته فإن الجبال تستمع سبحان الله، تتأثر بصوته الجميل العذب وتردد خلفه. هذا معروف، إنسان يعني البشر إذا سمعوا صوت جميل إيش يسوون؟ يصغي، إذا غلب عليه حسن الصوت ماذا يفعل؟ يبدأ يرد مع المنشد مثلا. الإبل إذا سمعت الحادي حسن الصوت ماذا تفعل؟ تسرع السير من انهماكها مع الصوت، يعني إذا ناداها من بعيد سمعت الصوت الحسن تسرع إليه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى شو اسمه اللي كان يحدو أنجشه، قال يا أنجشه رفقا أو رويدك سوقا بالقوارير، لأنه كان حسن الصوت، فإذا حدا الإبل أنشد لها سمع صوته الجميل أسرعت إليه. وعليها النساء، فخشي عليه الصلاة والسلام أن تتضرر النساء بسرعة السيل، مرة ضعيفة والبعير إذا أسرع يهز هزا شديدا، فنهاه عن كثرة الإنشاد ألا تتضرر النساء. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطيرة، هذا خاص لداود عليه السلام، ولم ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسبح مع الطير أو الجبال وكذا. وكل نبي يكون له خاصية يخصه الله بها، ولا يدل على أنه أفضل الأنبياء، لا، قد ينفرد المفضول بصفة خاصة به ليست في الفاضل، ولا يدل على الفضل المطلق.
هذا يدل على
موضوع الإنشاد، هذا موضوع ثاني، يعني إذا سلم من ألحان الغنى وسلم من الموسيقى والكلمات الفاحشة يبقى الإباحة فقط، الإباحة فقط، والمباح لا ينبغي الإكثار منه، إكثار من المباحات أيضا ليس جيدا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل ما يلهو به المسلم باطل إلا ثلاث: ملاعبته لزوجته لامرأته، وتأديبه لفرسه، ورميه بقوسه، فإنهن من الحق. وهذه الرواية الزيادة فيها ضعف، لكن إلا ثلاث، لكن الأصل أنه باطل. لا ينبغي الإنسان أن يلهو بالمباحات، لكن لو فعل هذه المباحات أحيانا للترويح قليلا فلا بأس، لكن ما تحول إلى أنها هواية ويستمر عليها ويكثر منها وكذا، لا، لأنها تلهيه تشغله عن طاعات كثيرة وعن خيرات كثيرة. وذلك جاء في سنة أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجل يتبع حمامة، فماذا قال؟ قال شيطان يتبع شيطانه. لو قال واحد اقتنال حمام حرام، ايش نقول؟ قل لا، حصلنا طيور طائرة ونافعة مأكولة وطيبة ما فيها شيء. لكن متى يكون حرام؟ إذا تحول إلى هواية، إذا تحول إلى هواية. تعرفون في هواية تربية الحمام وكذا، ويقضي معها الإنسان الساعات الطويلة في ملاحقة الحمام ويطيرونها وتروح وكذا، يعني قصة طويلة وهواية وتصل إلى آلاف مؤلفة في الأسعار وكذا. قل مثل هذا في الخيول وفي التيوس هذه السورية وفي الجمال وفي أشياء كثيرة تحول إلى هواية، والشيء اللي ما كان يسوى إلا 5000 يباع 100000 200000 مليون ومليونين وعشرة ملايين من باب البذخ، من باب المفاخرة، وإلا هو ما له قيمة في ذاته تصل إلى مئات الألاف والملايين. حمامة بيعت بكم؟ تدرون كم حمامة واحدة؟ سمعت أنا الله عنه صايرنا ظهر $7 مليون على العالم، مستوى العالم، هو يعني هنا لا، بيعت مزاد علني عالمي، طبعا وصل $7 مليون، يعني يضرب $7 مليون في أربعة إلا شوي، يعني حول 25 مليون ريال حمام واحد. من يصدق؟ يعني شيء ضرب من الجنون، أنها تحولت إلى هواية مفاخرة وكذا، أن حمام هذه فيها كذا، يبدون يعددون ميزاتها، وأن ما يوجد في العالم منها إلا واحدة في الدولة الفلانية وأخرى في الدولة الفلانية. سبحان الله. وعلمناه الكلام عن داود عليه السلام: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. علمنا الله عز وجل علمه، وظهر هذا من باب الإلهام لأنه ليس وحيا، من باب الإلهام، قد يكون وحيا عن طريق الملائكة لأنه نبي، لكن الغالب أن أمور الدنيوية تكون عن طريق الإلهام، لكن أمر سهل لأنه نبي سواء الإلهام أو غيره. علمه الله تبارك وتعالى كيف يصنع الدروع، يعني كيف تكون ملبوسة، تلبس كأنها يعني جاكيت أو كوت أو كذا يلبسها، ثم يدخل بعضها في بعض ويغلقها بمسامير تسكر، تصير ثابتة عليه مهما تحرك كر وفر ما تذهب ولا تسقط، فتحمي صدره وبطنه من ضربات السيوف وغيرها، فتكون رحمة وحماية من الله عز وجل للمقاتلين. والرأس يضعون عليه الخوذة من الحديد، لكن يبقى الأطراف، إذا تجد بعض المعارك يكثر يقطع الأيدي والأرجل. أبو جهل كيف قتل؟ تعرفون قصة أبو جهل كيف قتله الشابان الأنصاريان معاذ بن عمرو ومعاذ بن عفراء؟ ضربوا إيش؟ أطاروا قدمه بنصف ساقه، لأنه عليه الدرع والمغفر، مغفر حديد، درع حديد، مهما ضربوه من جهة الرأس أو الصدر أو البطن أو طعنوا بالرماح ما تمضي. فوجدوا رجليه على الفرس مكشوفة، ما فيها دروع، الدرع ينتهي بأسفل البطن عند المثانة نهاية الدرع، يحمي الصدر والبطن والرأس يحمي المغفر. فضرب رجله بنصف الساق، أطار قدمه بنصف ساقه، وغالبا يموت إنسان إذا ضرب لأنه ما في إسعاف سريع وكذا، الناس مشغولون في القتال، فيبقى ينزف إلى أن يموت. هذا الذي حصل، سقط وخلص، يعني جاء أتى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في آخر رمق فأجهز عليه وقطع رأسه حز رأسه، لكن هو ميت ميت. وذاك اللي قتله معاذ بن عمرو الجموح الذي ضرب قدمه. مسعود ما يعتبر الذي قتله أنه جاء وهو في آخر رمق فحز رأسه. حمزة رضي الله عنه كيف قتل؟ تعرفون قصته وقصة وحشي كيف قتل حمزة، في أي موضع رماه بالحربة؟ ها؟ لا الساق ما يقتل، والورك وكذا في الحربة لو طعنوا في الفخذ كذا ما تكون قاتلة. لا ألقاها يقول فرميتها فأصابت ثنته. الثنة والشي ما هي؟ المثانة. ثنة المثانة. لماذا اختار المثانة؟ يقول فخرجت من بين رجليه من الخلف، دخلت في المثانة وخرجت من القلب رضي الله عنه فمات. لماذا؟ لأجل الدرع. الدرع ينتهي في أسفل البطن عند المثانة، فهو حدد المكان المكشوف، لأنه لو نزل أصابت الفخذ ما تقتل، لو رفع أصابت البطن في الدرع والصدر كذلك، فما وجد إلا منطقة يعني مدي ثلاثة صابع هي اللي ممكن يسدد فيها. فأرسل الحربة وكان يعني يرمي رميا دقيقا، يقول على شأني شأن الحبشة، أو يصف وحشي يقول شأنه شأن الحبشة الذي لا كادوا يخطئون في رمي الحرب. هززت حربتي حتى إذا رضيت أن دفعتها إليه من بعيد، يعني ما واجهه وما يستطيع يواجهه حمزة لا يقوم له شيء، فأرسلها في هذا المكان. على العموم هذه الأشياء معروفة في الجهاد، فالله عز وجل يذكر عباده بهذه النعمة، نعمة الدروع. وعلمناه صنعة لبوس لكم، لبوس يعني لباس، صار الدرع يلبس كأنه لباس مثل الجاكيت والكوت وكذا، تلبس الكوت زر الأزرار ويصير لباس يستر الصدر والبطن. لتحصنكم، في عدة قراءات كلها معناها واحد، لتحصنكم ليحصنكم لنحصنكم، كلها متقاربة والمعنى واحد. لتحصنكم الضمير يعود على الدروع، لنحصنكم الضمير يعود إلى الله عز وجل، يعني لنحصنكم من بأسكم، نحصنكم أي نحصنكم من بأسكم من ضربات السيوف والرماح. وليحصنكم الضمير يعود إلى، يعني يحتمل يعود إلى داود عليه السلام، يحتمل يعود إلى الدروع اللباس، يعني معنى اللباس ليحصنكم أي اللباس هذا من بأسكم، والمعنى متقارب. لتحصنكم أي هذه الدروع من بأسكم، يعني الحرب، الباس والحرب. وتجي كثيرا في القرآن والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، كثيرا من تلتبس عليه الكلمتان في البأساء وحين البأس. شو الفرق بينهم؟ البأساء حين البأس، البأساء ما هي؟ البأساء أو المرض. البأساء الصابرين في الضراء، في البأساء والضراء، لا صح، الفقر، البأساء الفقر، البائس الفقير، البأساء الفقر والضراء المرض والباس الحرب. لأن يعني هذه كلمات يعني كثير ما تلتبس، يسمعها الواحد لو طلب منه تفسيرها يتردد. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، البأساء هي الفقر والضراء المرض أن يضر بصاحبه، وحين البأس الحرب. فالله سبحانه وتعالى يذكر هذه لأنها حالات شدة. لتحصنكم من بأسكم، مثل قوله تعالى ليذيق بأس بعضكم بأس بعض، فهل أنتم شاكرون. هذا الخطاب أو هذا الأسلوب استفهام، لكنه يراد به إيش؟ التقرير. يعني فهل أنتم شاكرون، يعني أشكر الله، قررهم بالشكر، يعني المطلوب أن يقول نعم نحن شاكرون، استفهام تقريري. لأن الاستفهام له احتمالات، أصل الاستفهام هو طلب الجواب، أصله طلب الجواب لمن يجهله. تقول جاء زيد، أنت ما تدري، تقول هل جاء زيد؟ يجاوب يقول نعم أم لا. أحيانا تسأل وانت تعرف الجواب، تريد ماذا؟ التوبيخ، أنت تعرف أن هذا كسر هذا الشيء، تقول له أنت اللي كسرته؟ أنت تعرف أنه هو اللي كسره، تقول أنت اللي كسرت هذا؟ تريده يقول إيش؟ تريده يقول نعم ويخجل ويبدأ يعتذر، وهكذا. يعني له مقاصد الاستفهام، أحيانا يراد بالتحدي، مثل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذا استفهام لكن ليس على بابه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، معناه مشرب بمعنى التحدي، يعني ائت به. من ادعى أنه في أحد يشفع عند الله بغير إذنه فليأتي به يتحدى. لا يمكن لأحد يقول أنا نعم أشفع بدون إذن الله عز وجل. إذا أحيانا يكون الاستفهام للتوبيخ، أحيانا يكون استفهام للتقرير، أحيانا يكون استفهام للتحدي، وهكذا حسب السياق. فهل أنتم شاكرون؟ هذا للتقرير، يعني أشكروا. هل أنتم شاكرون؟ يعني أشكر الله على هذه النعمة وغيرها من النعم. ثم قال جل وعلا ولسليمان الريحة، الريحة وش اللي نصبها؟ الريح منصوب، ولسليمان الريحة، يعني كانوا متبادقوا لسليمان الريح، لأنه تصير مبتدأ ولسليمان خبر مقدم. فما الذي نصب الريح؟ في أحد يجيب؟ ها؟ أيوة. ها؟ بفعل مقدر، هذه قاعدة، إذا وجد منصوب ولم يتقدم فعل فهو مقدر، هذا معروف قاعدة. أي فعل منصوب لابد، هذه يسمى معمول، لابد له من عامل. العامل ما هو؟ الاسم المنصوب أقصد. إذا وجدنا اسم منصوبا فهذا يسمى المعمول، لابد له من عامل. العامل ما هو؟ الفعل. مثلا تقول التفاحة، أو تقول المدرسة، أو تقول كذا، أي شيء اسم منصوب لابد له من فعل هو العامل. أحيانا يكون مذكورا، يكون أكل محمد طعاما، طعام الآن واضح منصوب بفعل أكل والفاعل محمد. لكن إذا حذف، إذا وجد الاسم منصوبا ولم يوجد فعل فهو مقدر مباشرة، مثل قوله تعالى في سورة الأنبياء والشياطين كل بناء وغواص، في نفس السياق الشياطين بعد والشياطين كل بناء وغواص، يعني سخرنا الشياطين. ولسليمان الريحة، يعني سخرنا لسليمان الريحة، هذه واضح، يعني يكون في فعل محذوف. ولسليمان الريحة عاصفة، عاصفة يعني إيش؟ شديدة الهبوب. طيب وصف الله بموضع آخر رخاء، رخاء يعني هادئة، ما تزعجه ولا تجعله يضطرب، إذا وضع بساطه حملته بهدوء ولا فيها إزعاج ولا اضطراب، إنما رخاء يعني هادئة ما غير مزعجة. فكيف نجمع بين الصفتين عاصفة ورخاء؟
قوية وهادئة، سريعة وهادئة،
عاصفة شديدة الهبوب لكن من غير اضطراب، فهي سريعة عاصفة من أجل تكون سرعة قوية لكن ما فيها اضطراب، مثل الطائرة، يعني تركب الطائرة تمشي يمكن 1000 كيلو في الساعة واللي راكب كأنه جالس في غرفة ما يشعر بشيء، سبحان الله. فهذه الريح كذلك سريعة جدا ولكنها هادئة، ليس فيها اضطراب لئلا ينزعج سليمان عليه السلام وهو فوق بساطه. ومنهم من قال إن عاصفة حال الإقلاع، يعني إن صح التعبير الصعود، لأن ترفعه ثم تسير به، فهي عاصفة تكون قوية جدا من أجل أن ترفعه ثم تسير. لكن هذا القول التفصيل يحتاج إلى دليل، لأنه عاصفة جعلها هنا ورخان جعلها هنا، لا ممكن نجمع الصفتين معا، أن عاصفة سريعة وهي أيضا هادئة ليس فيها اضطراب، وهذا واضح لأنها سريعة، غدوها كم؟ شهر ورواحها شهر. ما معنى غدوها شهر؟ يعني ما تقطعه في نصف نهار الغدو من أول النهار إلى آخر النهار، ما تقطعه من أول النهار إلى نصف النهار هذا الغدو. غدوها شهر ورواحها، أي ما تقطعه من نصف النهار إلى آخره مسيرة شهر. مسيرة شهر تقدر بالإبل، مسيرة شهر بالبعير، البعير يسير في اليوم 40، أضرب 30 في 40 حوالي 1200 كيلو، يعني تقطع في نصف نهار 1200 كيلو تقريبا، والنصف الثاني تقطع مثلها 1200، يعني في اليوم الواحد كامل تقطع كم؟ 2400 كيلو في اليوم. سريعة ولا لا؟ سريعة جدا. عوض الله عن ماذا؟ عن الخيل، لأنه ذبح الخيل تصدق بلحمها لما ألهته عن صلاة العصر كما ذكر الله تعالى في سورة صاد، فأبدله الله الريح خيرا منها وأسرع. ولسليمان، أي سخرنا لسليمان الريح عاصفة، أي شديدة الهبوب، تجري بأمره، بأمر سليمان عليه السلام، يعني خاطبها يأمرها اذهبي إلى كذا فتذهب. سبحان الله، يعني تفهم وتستجيب بأمر الله. إلى الأرض، تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها، المراد بها الشام، لأن سليمان عليه السلام كان ساكنا في بيت المقدس في الشام، فيذهب حيث شاء ثم يأمرها فتعود به إلى الشام. وكنا بكل شيء عالمين، هذا يدل على سعة علم الله سبحانه وتعالى. والعلم هو أوسع الصفات، العلم أوسع الصفات، لأنه يتعلق بالمستقبل والماضي والحاضر والإيش والمستحيل. باختصار والمستحيل، القدرة هل تتعلق بالمستحيل؟ ما تتعلق بالمستحيل، المستحيل لذاته ما تتعلق، مثل الجمع بين الحركة والسكون هذا ما تتعلق به القدرة. والعلم أوسع، يعلم عز وجل المستحيل، ما لم يكن لو كان كيف يكون، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فالعلم هو أوسع الصفات، وذلك يذكر الله سبحانه وتعالى كثيرا في القرآن، يعلم السر وأخفى، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، يعني يعلم كل شيء، إن الله بكل شيء عليم، كل شيء، ما وقع وما لم يقع وما لا يمكن أن يقع كله يعلمه جل وعلا. ومن الشياطين من يغوصون له، يعني هذا تسخير خاص. سليمان عليه السلام هو أعظم الملوك ملكا، يعني ما يعرف مر ملك على الدنيا من الأنبياء أعظم ملكا من سليمان عليه السلام، ملكه أعظم ملك داود، مع أنه جاء بعد داود ابن داود، لكن ملكه صار أعظم وأوسع من ملك داود عليه السلام. ويقولون الذي ملك الأرض ثلاثة في تاريخ البشرية، تعرفونهم؟ الأول النمرود وذو القرنين وسليمان عليه السلام، مدري النمرود أو بخت نصر، واحد منهم، أنه بخت نصر أو النمرود، أنا شكيت بين الاثنين ذول. والثاني ما وش قلنا؟ ذو القرنين، بلغ مشرق الأرض مغربها. والثالث سليمان عليه السلام، لكن هو الوحيد اللي نبي. ذو القرنين رجل صالح، والنمرود كافر كما معروف يدعي الربوبية، وبخت نصر أيضا كافر ظالم. فيقولون ملكها ثلاثة، وذكروهم داود سليمان عليه السلام منهم. وتعرفون قصته مع بلقيس، وكيف أتي بعرشها في لمح البصر، شيء عجيب وعظيم. من الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك. إذا قيل الشيطان، ما المراد به في الأصل؟ هم الكفرة من الجن، هذا تعريف الشيطان، إلا إذا خصص، إذا أطلق فالمراد به كفرة الجن من الشيطنة، وهي الشطنة، يخرج لخروجهم عن طاعة الله تبارك وتعالى. فالمسلم لا يقال له شيطان، المسلم يقال له شيطان، لأن الشيطان من شطنة أي خرج عن طاعة الله عز وجل. فأولئك جن كفار، والله عز وجل سخرهم لسليمان يسومهم سوء العذاب لكفرهم، سخرهم في أعمال شاقة جدا. ولذلك لما مات ما علموا أنه مات إلا بعد أشهر، حينما أكلت الأرض عصاه وسقط. قال عز وجل: فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. سليمان عليه السلام كان يعذبهم عذابا مهينا بأمر الله سبحانه وتعالى لكفرهم، فسخرهم في أعمال شاقة ولا يستطيع أحد منهم أن يخرج عما أمر به بتسخير الله عز وجل. هؤلاء يغوصون في البحر ويستخرجون الدرر ويأتون بإلى سليمان عليه السلام ويعملون عملا دون ذلك، أي غير ذلك، أعمال ثانية. وكنا لهم حافظين، أي حفظهم الله من الخروج عن طاعة سليمان، وليس مدحا لهم لأنهم شياطين، لكن حفظهم عن التمرد. فسخرهم سليمان فلا يستطيع أحد أن يتمرد على سليمان عليه السلام، يعني ما انفكوا إلا بعد موت سليمان بأشهر، حينما علموا أنه مات من شدة خوفهم من سليمان عليه السلام. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.